وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه الموسوم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، يقول رحمه الله تعالى في بداية الجزء الثاني: قال باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن تلك الأسماء وتلك الصفات تثبت كما جاءت في القرآن والسنة ولا نزيد عليها، يعني أنها تقييدية، ما ثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، نثبت من غير كيف. إثبات لا يتجاوز الكتاب والسنة، فكل ما ورد من الأسماء والصفات نثبتها، وصفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست كفات المخلوقين، وإن كان هناك اشتراك ففي اللفظ، والتمايز يكون إضافات، ما أضيف للمخلوق فهو مخلوق، وما أضيف للخالق فهو غير مخلوق. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم ذكر قال: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، لا مجال للعقل، لا مجال للعقل فيما أوحي إلينا من قرآن وسنة. إنما الإثبات لا يتجاوز السعي عن الوحي، وأما العقل فلا مجال لإدخاله في إثبات شيء لله سبحانه وتعالى. دليل على أن الأسماء والصفات توقيفية لا يتجاوز بها السمع، يعني الكتاب والسنة، يقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام. كل الألفاظ التي خوطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هو لأمته، وهذا تشريع، وإن كان لفظه يدل على الخصوصية لكنه يراد به العموم. والعبرة بعموم لا بخصوص سبب، لأنها أحكام شرعية وهي كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى سيأتي بأمثلة عليها. ومن تدبر القرآن علم ما ذكره المؤلف بأن الخطابات الخاصة إنما يراد بها العموم. فقوله سبحانه وتعالى فاعلم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أنه لا إله إلا الله. ليس المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم تلك الكلمة، وإنما الوحي نزل عليه وخاطبه وخاطب أمته. فاعلم يا محمد أنت وأمتك، فالعلم أولا قبل العمل، لا بد الإنسان أن يعلم ثم يتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، يعني اتبع يا محمد. وأمدا الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عام له ولأمته، ليس فقط هو الذي يتبع ما أوحي إليه من ربه، ولكن العبرة بالعموم، وهي كل الأمة تشترك مع خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه أن السمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد والاتباع، أن الرسل جميعا من قبله أمروا بعبادة الله إلا السمع وهو الوحي. الله أخبره فأخبر به أصحابه ونقل إلينا، فلا نتجاوز الوحي. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ليست الهداية التي اهتدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي هي خاصة به، وإنما هي أيضا بأمته. وما علم تلك الهداية إلا بالسمع، ما علمت تلك الهداية إلا بالسمع، فلا مجال للعقل ولا مجال للتفكير، إنما هي نصوص. وفي هذه النصوص رد على من جعل التكاليف تعرض على العقل والتشريع يعرض على العقل، فما وافق العقل قبل ولم يوافقه رد. فالعقل ليس بمقياس، قد يوافق عقل هذا ولا يوافق عقل هذا، فإلى عقل من احتكم؟ لا يحتاج إلى تفكير في نصوص مقطوع بها كالأسماء والصفات، وإنما ضل من ضل بتحكيمه العقل. قال: وقد دل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته، أعمال الله سبحانه وتعالى وأفعاله لحكمة، ما يفعل الله سبحانه وتعالى فعلا إلا وهو محكم متقن. فاستدل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع لا بالعين. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل من الرسل، يعني ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بسمع. فنحن مكلفون بالسمع لا بالعقل. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إنما علمنا ذلك بالوحي بالسمع. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما علمنا ذلك حتى أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فلا مجال للعقل في نصوص الكتاب السنة الوحي. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وكنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. تلك الآيات التي يذكرها تدل على أن الإنسان إنما هو مكلف بالسمع. أما العقل لا مجال له في ذلك، وإنما مجال له في تفكير والاستنباط من النصوص، وتلك الأفكار والاستنباطات لا تتجاوز الوحي. وأما ما يتجاوز الوحي فلا ينظر إليه، وإنما هذا كلام العقلانيين. وهذه طائفة وهم المعتزلة، ولهذا رحمه الله تعالى في هذه المقطوعات يرد عليهم وعلى من سار على ناجهم واختفى أثرهم. فهم يحكمون العقل، ولا زالت تلك المدرسة مدرسة العقلانيين لها أثر ولها وجود، ولا نقول انقطعت، بل هي ولا زالت تتحدث بعقلها على النصوص. فما وافق العقل قبل، وما وافقه من النصوص رد. قال: فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله، هذا هو المذهب الحق. قال ومن السنة بعد أن أتى بالآيات وما جاء في الكتاب أن الرجوع إلى الوحي وهو دمع وإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه لا يتجاوز الوحي لا يتجاوز السمع قال ومن السنة حديث الضمام ابن ثعلبة وهذا الحديث طويل على الأعرابي ضمام بن ثعلبة أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ورده رحمه الله تعالى من طرق قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد يونس بن عبد الأعلى الصدف المصري وهذا إسناد مصري وابن وهب عبد الله والليث بن سعد مصري قال حاون وأخبرنا أحمد بن عبيد الواسط قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال ومداره عن الليث بن سعد قال كنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاء رجل على جمل لو ما ناخه ثم عقله ثم قال وهكذا كانت الأعراب تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأله عن هذا الدين الذي ظهر وما جاء به ويهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء ثم قال أيكم محمد لا يعرفه فسأل عنه أيكم أين هو قال قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه قال يا محمد قد جئتك يا ابن عبد المطلب إني سألك فمشتدة مسألتي عليك فلا تجد علي في نفسك يعني أنك لا تأخذ علي والأعراب أشد وغلاظ فأنا مشدد عليك بالأمر فلا تأخذ علي يعني لا يكون في نفسك شيء مني أو تغضب مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك وهو تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول والفعل قال حاول فأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد والحسين بن عمر وعلي بن عمر بن إبراهيم قالوا أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وهذه المقطوعة الأولى دليل بأن ذلك الدين إنما هو بالوحي يعني الكتاب والسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلامه وحي قال نهينا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيب الرجل العاقل من أهل البادية فسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله قال صدق وهذه هي شواهد الأحاديث قال حاون أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق عن موسى بن مسيب أبي جعفر عن سالم بن أبي الجعد عن قريب هو مولى بن عباس عن ابن عباس قال: جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عبد المطلب، فقال: قد أجبتك، يعني أنا مستمع إليك، أسمع عندك. قال: أنا وافد قومي ورسولهم، إني سائلك فمشتد مسألتي إياك، مسألتي إياك. فمشتدة ولا إيش؟ ها؟ بدون الله. مسألتي إياك وأنا ناشدك، فمشتد نشادي إياك، فلا تجن علي. قال: نعم. قال: أخبرني من خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل منها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي. وهذا دليل على أن الناس كانوا يعرفون أن الله، ولكن ما أدخل في التوحيد الربوبية. قال: بالذي خلق السماء وخلق الأرض نصب هذه الجبال، الله أرسله؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد، أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله بعث إلى الخلق كلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبا وأنتنا رسلا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع لك والعزة فنشدتك به هو أمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد، أنشدك بربك ورب من كان قبله، الله أمرك أن نصلي الخمسة في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: وأنبأتنا رسلا أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات نشدتك به هو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتسمها في فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس قال: أتتنا كتبا وأنبأتنا رسلا أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترده على فقرائنا نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس قال: يا محمد، نشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن نصوم الشهر السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث عباس: أتتنا كتبا وأبتنا رسلا أن نصوم من كل سنة شهرا نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبا وأنبأتنا رسلا أن نحج بيت الله الحرام، أن نحج بيت الله في الحجة نشدتك به هو أمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقل منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. أخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد، ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. حديث ابن عباس إسناده صحيح جيد غريب. هذا الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى بطرقه يدل على أن أكثر الروايات كان بالمعنى، لكن معناها جميعا واحد، فكل أدى ما حفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أدى ما سمعه من شيخه، وهذا قدر استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الحديث يدل على أن الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل الأرض، فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيئه المعرفة: قال ربي حين رأى الكواكب، من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. وهذا تفسير ابن عباس لهذه الآية تفسير سلفي، وهذا الهدى الذي نور الله سبحانه به الذي نور الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض عندما يكون في قلب المؤمن يزداد، كلما ازداد المؤمن علما وكلما ازداد معرفة وكلما ازداد حكمة ازداد تعلقه بالله سبحانه وتعالى، لأن يكون أعرف بالله. كلما ازداد علم الكتاب والسنة في قلبك تعلما وعملا ازددت تعلقا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب، وهذا هو الشاهد في الباب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم يزيد بن هارون قال أخبرني كامس وكامس وكامس بن الحسن هو من الثقات ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة، والذي أخرج له مسلم أول حديث حديث جبريل الطويل من طريق كامس بن الحسن. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبانا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمى عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب، وهذا الحديث الطويل الذي في أول صحيح مسلم. قال إنما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه ثم قال: يا محمد. وهذه جلسة من أراد أن يتعلم بين يدي معلمه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. بحديث ابن سنان أخرجه مسلم أبو داود. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر حاء هنا كان عن زائدة عندكم على علقة ولا شيء كأنها زائدة لأن الحاء التحويل تأتي بطريق أخرى وعند التحويل يكون مدار الحديث عن حول الذي حول عنده وهو محمد بن بشر العبدي وهناك رواه رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبيد الله بن عمر كان عن زيد اين هنا حدثنا قال حدثنا لان الطريقه الاولى عن عن ابيه ممكن قال واخبرنا الحسن بن محمد لكن ما يقولون مثل هذا يقول عن فلان عن عبد الله بن عمر ثم ياتي بالطريقه الاخرى قال حدثنا هذا الذي نعرفه من المحدثين رحمهم الله قال اخبرنا الحسن بن محمد بن احمد البلخي بالري قال حدثنا حمزه بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبيد الله بن عمر يونس بن عبيد وعبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حافظ بن عاصم العمري هو الثقة والكبير عبد الله الضعيف أخوه يونس
بن عبيد الله
نعم
العمري
لا يونس يونس
لا يونس بن عبيد الله العمري
لا غير
العمري
بن عبيد
بن
دينار
ايوه العدي ابو عبيد البصري ثقة ثبت طاغن ومن الخالق خزراج
غير يونس
يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم الثقفي مقبول يونس بن عبيد الثقفي مولاه اخو زياد لابي قيل من قبل ان يستلتقى معاويه زياده لو ذكر بلا روايه
يونس بن عبيد الأول اسمه الثاني اسمه يونس بن عبيد
بن
دينار يونس بن عبيد بن دينار لأنه روى عن الحسن عن الحسن البصري قال جاء أعرابي إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين علمني دين فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما استحي منه فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا أمر ثم قال يا عبد الله فإذا لقيت الله فقل ما بدت لفظهما سوى وهذه الآراء وتلك الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على أن الإنسان مأمور بالأخذ من الوحي يعني بالسمع وأما العقل فلا مجال له في الحكم على النصوص وإنما له مجال آخر وهو استنباط الأحكام بما تدل عليه تلك النصوص لا يتجاوز الكتاب والسنة وكذلك في باب الأسماء والصفات لا يتجاوز بها الوحي ولا يحكم فيها بالعقل فهي توقيفية يعني أنها طريق النصوص والله أعلم جلسة كجلسة الجالس للتشهد إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قوله وضع ركبتيه على فخذيه العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ذلك قولين القول الأول أنه وضع كفيه على فخذيه هو والقول الثاني أنه ركبتيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل الله أكبر.